الرياضة بلا حدود. مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس مع عبد السلام ضيف الله.
هنا باريس، مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من الرياضة بلا حدود. ليلة مونديالية صاخبة، نلاحق في تفاصيلها ارتدادات السقوط المدوي للمنتخب التونسي أمام السويد، في مقابل العرض البطولي والتعادل الثمين لأسود الأطلس أمام راقصي السامبا البرازيلية. عناويننا ترصد الحدث وتقربكم من كواليس الإثارة. زلزال في نسور قرطاج، نبحث في أسباب الهزيمة القاسية ومن يتحمل مسؤوليتها الفنية، ونناقش تداعيات إقالة المدرب صبري اللاموشي في حوار خاص مع المدرب والمحلل الفني لطفي السليمي. زائر الأسود يهز المونديال، المغرب يمتع يقنع وينتزع تصفيق العالم، رصد خاص من قلب الرباط ينقل لنا كيف عاش الشارع المغربي هذا الظهور الاستثنائي. إليكم التفاصيل. هزيمة كارثية قاسية ومدوية مني بها منتخب تونس كرة القدم في أولى مبارياته في المونديال فجر اليوم الاثنين أمام السويد، 5 أهداف مقابل هدف. هزيمة خلفت الكثير من ردود الأفعال، فعن أسباب هذه الهزيمة وتفاصيلها ومن يتحمل المسؤولية نستضيف المدرب والمحلل الفني لطفي السليمي. مرحبا بك لطفي.
مرحبا عبد السلام، ومرحبا بالمستمعين الكرام الكل، ومرحبا بأحباء الرياضة.
بداية، ماذا تسمي هذه الهزيمة؟
هزيمة موجعة جدا، وخاصة أنها تكون في أول مباراة في كأس العالم أمام فريق منتخب ليس من الصف الأول. هزيمة مؤلمة ومحزنة ومؤثرة جدا لأي محب ومتابع للمنتخب التونسي.
هل كانت خسارة مستحقة أم كان يمكن تفاديها؟
وكل خسارة ممكن تفاديها، لكن موازين القوى والتشكيلة على المستوى الفني تنحكيهم بعد، لكن كان ممكن تفادي هذه الخسارة الثقيلة على أقل شيء. على كل حال هي خسارة، لكن نتصل لمستوى 5 أهداف بالمردود الهزيل وبالأخطاء الفردية الكبيرة على هذا المستوى وبالأخطاء في الاختيارات الفنية، يعني عموما تصبح هزيمة مذلة، ولكن تفاديها كان ممكن تقليلها أو التعامل معها بطريقة أخرى، وممكن كان ممكن في كرة القدم كل شيء ممكن كنا نتفادى هذه الهزيمة ونتعامل مع المباراة بمجريات مغايرة تماما.
لنبدأ بالتفاصيل على مستوى اختيارات التشكيلة والرسم التكتيكي الذي لعب به المنتخب التونسي، ما تعليقك على كل ذلك وعلى كل ما حدث؟
والله عبدو، أنا بالنسبة لي من نقش اختيارات المدرب أنه تعامل بطريقة 3 مدافعين يعني في عمق الدفاع، هذا مفهوم، لأن المنتخب السويدي يلعب مع زوج مهاجمين سريعين جدا، واحد في أرسنال والآخر في ليفربول، وراهم صانع ألعاب غلاسكو، يعني ممكن أنه خير أنه يضمن عمق الدفاع، خصوصا أن أمام المنتخب البلجيكي في المباراة الودية الأخيرة قبلنا أهداف كثيرة من عمق الدفاع، هذا أمر مفهوم. طريقة تعامله أنه يلعب بدون مهاجم صريح يحاول يعتمد عليه لخط الهجوم التونسي لتثبيت عمق الدفاع المنافس وحرمان فريق السويد من اللعب إخراج الكرة بسهولة.
هذا الأمر الأول. هذا ليس خطأ استراتيجي على مستوى الفني للمدربين، نعرف هناك تقدير لزميلك المدرب، ولكن على المستوى الاستراتيجي الفني هذا خطأ كبير أن تلعب بخطة 3-5-2 ولا يكون لك مهاجم لتثبيت خط الدفاع المنافس وتسمح باستغلال الرواقين، لأن هذه الخطة بالضرورة هي لتمكين المدافعين ليتحول إلى ظهيرين.
هو يان فاليري والعابدي، هو كان فكرة متاعه أنه يتعامل معهم هما ويسرحهم هما الأكثر الظهيرين يكونوا على المستوى الهجومي، لكن بقطع نظر أنه ما شركش مهاجم صريح يرتكز عليه في التثبيت المنافس. في الأمر الآخر كذلك اللعب يعني على مستوى الاختيارات، اللعب بقلب دفاع متأخر كثيرا، يعني كنت ممكن تلعب 3 مدافعين في عمق الدفاع، لكن إنك تكون مش عالي بطريقة كبيرة وتخليش المساحات للمنافس، هذه ممكن ومحاولة بناء اللعب من الخلف. والأمر الأهم عبده إنه ما تعاملش بالخطة الخطة هذه في المباراة الودية. هذا هو اللي قلقني أنا كثيرا، أنك تلعب بخطة جديدة أكيد، لكن أنك ما جربهاش على الأقل في زوز أو ثلاثة مباريات، لأنك كنت عارف البرمجة من الأول، أنك تلعب ضد السويد وتلعب ضد اليابان وتلعب ضد هولندا، كان يعني ممكن أنه يتعامل مع الطريقة هذه في نوع من المرونة التكتيكية أثناء المباريات الودية. لكن للأسف أعتقد أنه مراجعة كاملة، النقد ممكن يكون للمباراة نفسها، والنقد على مستوى غياب بعض اللاعبين على التشكيلة ولا القائمة، يعني فما العديد من التساؤلات.
سنأتي إلى التفاصيل، لكن لأتدرج معك في عند العودة من الشوط الثاني، وصحيح أن المنتخب التونسي سجل في وقت جيد هدف تذليل الفارق، ولكن عند العودة من الشوط الثاني كان من المفروض أن يقوم بالتغييرات، أو لماذا تأخر صبري اللاموشي في القيام بالتغييرات؟
شوف عبدو، للأمانة ما تعرف احنا في حالة إحباط، ممكن نلوجه على كبش فداء، لكن في بعض الأحيان تحصل أشياء في مجريات المباراة، يعني تأثر نوعا ما، لأنه النتيجة 2-1 والمنتخب التونسي دخل الشوط الثاني ونتيجة متأخرة في النتيجة 2-1، هوني ممكن كان يضمن أكثر ويثبت أكثر ويأمن أكثر خط الدفاع، ويحاول أنه يعتمد على الكرات الثابتة لمحاولة الرجوع في النتيجة. مشى الاختيار أنه يبني اللعب من الخلف ويحاول أنه يقلق الفريق المنتخب السويدي، لكن خطأ فردي من تقييمي من السخيري اللي هو قائد الفريق وأكثر لاعب عنده خبرة في المنتخب، يعني خطأ يصير في كرة القدم، لكن الخطأ جاء في توقيت حاسم جدا، وجاء من لاعب مهم يعني ركيزة من ركائز المنتخب. هذه كان الهدف والنقطة المفصلية اللي غيرت كامل وجه المباراة، لأنه يعني بداية من اللحظة هذه تغير كل شيء بالنسبة للمنتخب.
وهل أن تغييره، تغيير السخيري كقائد وكلاعب أكثر تكاملا في بين لاعبي المنتخب التونسي كان قرارا سليما؟ هل بهكذا قرارات نحمي اللاعبين؟
لا لا، انا اعتقد انه ممكن كان السخيري هو اللي طلب اكيد، لكن لا، كان المدرب هو اللي قام بتغييره، وسيصبح خطا كبير، لانه القائد والركيزه بتاع المنتخب بيكون هو قائد السفينه نوعا ما في الملعب، يعني ما تخليش يتخرجوا بعد خروجه، افتقد المنتخب كامل الثوابت نتاعه، لانه السخيري هو اهم لاعب على مستوى تثبيت خط الوسط، وهذا كان تاثيره كبير جدا في وسط الميدان، وكان تاثيره كبير لنهايه المباراه.
كيف تقرا الاعتماد على الحاج محمود كمدافع أيمن، والحال هو ليس بمدافع أيمن مكان يان فاليري؟
والله شوف، تساؤلات كثيرة عبدو، أنا استغربت في بعض الأحيان من الحاج محمود في المكان ذاك، حنا بال المجبري كان في بعض الأحيان متأخر كثيرا يلعب أمام المدافعين، وبعض في بعض الأحيان يكون يعني حرية يكون عالي في وسط الميدان، اعتمد كثيرا على الكرة الطويلة، ما كناش عندنا قلب هجوم نعتمد عليه، كان فما العديد من التساؤلات على مستوى الاختيارات وعلى مستوى التغييرات. إخراج خذيرة وسخي في نفس الوقت كان مؤثر جدا، لان كان فما نوع من التوازن، رغم انه خذيره ما كانش على مستوى عالي، لكن كان فما نوع من التوازن، يعني مهزومين بثلاثه اهداف مقابل واحد، عملنا خطا في الهدف الثالث مباشر، قلنا به يعني لاعبين المنتخب، بالمدرب يغير كل شيء ويدخل به لاعبين مهاجمين، وهوني تحول الامور الى نوع من الفوضى التكتيكيه، وكان ما فماش يعني نوع من الامان، وهوني تلعب سمعه منتخب، والحقيقه كان ممكن حتى النتيجه تكون اكثر من خمسه.
هناك من يسعى إلى تحميل الحارس عبد المهيب الشامخ كامل المسؤولية، ما تعليقك على أداء هذا الحارس، وما رأيك في كل ما يقال عنه؟
أنا للأمانة هو حارس صحيح تنقصه خبرة على مستوى المقابلات الدولية، لكن ما تنجمش تحمله هو المسؤولية، قام بأخطاء صحيح، لكن الأخطاء كانت وراء تمركز دفاعي خاطئ، كان وراء قصران كرة لوسط الميدان يعني بصفة سهلة، يعني هو يتحمل عبء التذبذب وسط الميدان وتذبذب الهجوم والارتباك في الدفاع، كان ممكن يقوم بأكثر من يعني، خصوصا في الهدف الثاني كان يعني لمس الكرة لكن للأسف دخلت للمرمى، يعني قام بتصدي واحد أو اثنين أثناء المباراة، لكن بالطبع أنت تعرف اللي في الظروف كما حكاية نبحث ديما على تحميل المسؤولية لشخص معين أو لاعب معين، هي منظومة كاملة يعني على مستوى الفريق، أعتقد أن المنتخب ما كانش جاهز للمونديال على جميع المستويات للأمانة.
هل تعتقد أن اليوم القرار الأسلم هو إقالة صبري اللاموشي وكامل الفريق الذي معه، أم مع الاستمرارية والإصلاح؟
هو أنا بالنسبة لي المنتخب، الإطار الفني للمنتخب التونسي يعني بيتحمل بالطبع مسؤولية بدمه، هو المدرب، هو الناخب الوطني، وهذا أمر مؤكد، لأنه ردة فعل، لأنه الشارع الرياضي، الشارع الرياضي يعني حسينا بالإهانة نوعا بسبب كبيرة، حسينا بالإهانة للنتيجة هذه، لهذا ردة فعل الجامعة واتحاد الكرة يعني وكل المسؤولين على الكرة في تونس يحبوا يعمل ردة فعل. أنا أعتبر شخصيا أنه شو باش يغير تغيير الناخب إلا إذا كان فما مشاكل في الكواليس، في حجرة الملابس، في التعامل مع اللاعبين مؤثرة، يولي أمر آخر يجب إقالته. لكن لو تكون الأمور فنية فقط، أنا أعتقد أنه تغيير المدرب يمكن حفظ ماء الوجه وبعض الرسالة للاعبين أنه سمعة تونس وراية تونس وتاريخ تونس قبل كل شيء وفوق كل شيء، ممكن الرسالة تكون واصلة. لكن فنيا بحتا ما هوش تغير أشياء كثيرة. سمعت أنا بنفسي أنه يعني في شيء تغيير المدرب معقول، لكن على المستوى الفني ما هوش تغيير كبير، ممكن يكون تذبذب بالنسبة لي أنا، يعني عشوائية في اختيار المدرب وعشوائية في إقالة المدرب. والله كل واحد ورأيه على كل حال.
يعني في النهاية تونس تدفع ثمن قرارات عشوائية، وأن ما بقي من مباراتين أمام اليابان وهولندا يعني مسألة مستحيلة أنه يعود المنتخب في هذا المونديال وينجح ربما في تحقيق المرجوه.
والله يا عبدو كل شيء ممكن في كرة قدم، ممكن هو تغيير المدرب هو الرغبة منه ردة فعل. هل كانت ردة الفعل ممكن تكون مع نفس الناخب الوطني؟ الله أعلم، هم يعرفوا الكواليس وداخل حياة المنتخب أكثر منه. كل شيء وارد في كرة القدم، وممكن تحصل ردة فعل كبيرة للمنتخب التونسي أمام اليابان وأمام هولندا، لما لا.
لطفي يا سليمي، أشكرك كثيرا على كل هذه التفاصيل.
شكرا عبدو، شكرا.
ونفتح الآن مستمعينا الكرام ملف المنتخب المغربي في المونديال. نعود إلى تفاصيل مباراة المغرب والبرازيل، ولكن من وجهة نظر الشارع المغربي، في التقرير الخاص لمراسلنا عبد المؤمن محو. نتابع.
خرج المنتخب المغربي بتعادل ثمين هدف لمثله أمام نظيره البرازيلي في أولى مبارياته ضمن دور المجموعات من نهائيات كأس العالم المقامة بأمريكا الشمالية، نتيجة تحمل الكثير من الدلالات بالنسبة لأسود الأطلس الذين قدموا مباراة مقنعة أمام أحد عمالقة كرة القدم العالمية. أداء المنتخب المغربي لم يمر دون أن يثير موجة من الفرح والتفاؤل في صفوف الجماهير المغربية التي تابعت المواجهة بشغف كبير.
كانت زوينة بزاف، كانت صعيبة يعني من البداية ديالها حتى الاخر ديالها، كانت مشرفة، كان أداء زوين وراضين على الأداء ديال المنتخب الوطني.
الأداء كان جميل، فرحونا الدراري، ما كناش كنتصوروا واش غادي يوصلوا لهذا المستوى.
مقابلة جميلة، عجبتني بزاف الحمد لله، والمغرب ديما مغرب الحمد لله، جو لعبوا وماركوا وكل شيء عجبنا فيهم قسما بالله. زعما المغرب اليوم طوب، المغرب راه هي البرازيل، برازيل افريقيا.
المنتخب الوطني المغربي قدم مقابله في الشوط الاول، فرض السيطره ديالو في الشوط الاول على المنتخب البرازيلي. المقابله كانت شيقه وتمتعنا بشوط ممتع، مع الاسف الفريق الوطني المغربي فقد واحد شويه ديال الثقه في الشوط الاول، من ان استطاع المنتخب البرازيلي انوي يسجل هدف التعادل. لكن على العموم المقابله كانت في المستوى، نتمنى ان نلحظ ان شاء الله المنتخب في المقابله المقبله.
على أرضية الميدان أظهرت كتيبة المدرب محمد وهبي جرأة كبيرة في التعامل مع مجريات المباراة. المنتخب المغربي واجه البرازيل بندية واضحة، ولم يكتفي بالدفاع أو انتظار أخطاء المنافس، بل سعى إلى مجاراة سيليساو في مختلف أطوار اللقاء. الباحث والناقد الرياضي أحمد العالمي.
المنتخب المغربي حقق نتيجة جيدة مقارنة مع أجواء المونديال وكونها الأولى في هذه المجموعة، وبالتالي استطاع أن يناقش هذه البداية بشكل احترافي بشخصية قوية مغايرة لما مصطلح عليه اليوم أن المنتخب البرازيلي هو منتخب قوي ولا يمكن مقارنته به. بالعكس، فأجواء المقابلة والأجواء المحيطة المباراة وحتى المباراة كانت قوية وجيدة ومن الطرفين، لأن كل منتخب ناقش المباراة حسب الإمكانيات دياله، ولكن أعتقد أن التفوق كان في أغلب اللحظات للمنتخب المغربي الذي ظهر بشخصية مهمة جدا.
أسود الأطلس أبانوا عن مستوى عال من التركيز والتحكم في إيقاع المباراة أمام السيليساو، كما نجحوا في تنفيذ التوجيهات الفنية بكفاءة أمام منتخب يعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، وهو ما مكنهم من الخروج بنتيجة إيجابية ومستحقة. الباحث والناقد الرياضي أحمد العالمي:
ما يمكن التأكيد عليه أن العناصر التي حضرت يوم أمس ومثلت الكرة المغربية كانت حاضرة ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا، لأن كنشوف على أن هناك واحد انسجام حاصل على مستوى التنشيط الهجومي وحتى التنشيط الدفاعي والخطوط المتقاربة وحتى التغييرات التي قام بها المدرب وهبي آنذاك في المقابلة كانت هي تفاعل مع التغييرات التي قدمها أو قام بها المدرب المنتخب البرازيلي. إذن في مجمل القول المجموعة هي مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن المنتخب المغربي بناء على ما قدمه يبدو أنه جاهز لهذه النسخة من المونديال.
هذا التعادل يمنح المنتخب المغربي انطلاقة مشجعة في مشواره المونديالي، ويفتح أمامه آفاقا أوسع لمواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل، غير أن التحدي القادم سيكون مختلفا أمام اسكتلندا. لإذاعة الشرق غاديو أغيوم من باريس، عبد المؤمن محو، الرباط.
ونختتم مستمعينا الكرام حلقة الليلة بمواعيد المباريات. عند الساعة 9 مساء بلجيكيا في مواجهة منتخب مصر، أما في الساعة 12 بعد منتصف الليل المملكة العربية السعودية تلتقي أوروغواي، وفي 3 فجرا إيران تواجه نيوزيلندا. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من الرياضة بلا حدود. دمتم مستمعين أوفياء لراديو أوريون من باريس، إلى اللقاء.
كنتم مع الرياضة بلا حدود، مجلة الرياضة العربية والدولية من إذاعة الشرق من باريس.